الخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق وكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله العلي العظيم العليم الحليم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في القصص الحق من مولانا الحق نستجلي معاني يجب أن نتربى بها ونترقى ونعتلي ونسمو ونتخلص من موجبات النقص والحلول في حضيض التدني. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، يخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه قابل ذلك الطلب من بني إسرائيل، بل من المختارين منهم، من أصحاب سيدنا موسى، طلب أن يروه جهرة بتأديبهم وإماتتهم ثم إحيائهم لعلهم يشكرون جل جلاله. وفي هذا إثبات إحيائه من يشاء بعد الموت، وأن البعث حياة بعد موت، وأنه سبحانه وتعالى أماتهم فأحياهم، فنتعلم طلاقة القدرة، وأن لله سبحانه وتعالى أن يحيي من شاء متى شاء، وأن يميت من شاء متى شاء. وقد علمنا من سنته العامة أن لبني آدم إماتتين وإحياءين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكان العدم الأول موت، وكان الإحياء أولا ثم الموتة الثانية ثم الإحياء، أو أنه كانت الحياة ثم الموت بعدها ثم حياة البرزخ ثم تلك الصعقة التي بها يموت من في السماء والأرض ثم الإحياء جل جلاله. هذا في السنة العامة في الخلق، ولكن له أن يحيي أحدا ثم يميته ثم يحييه ثم يميته ثم يحييه جل جلاله. ولقد قص الله علينا فيما ياتي من قصص الحق ملأ من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وسيذكر لنا أيضا في القصص الحق قصة عزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه لو بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وفي ذلك ألف الحافظ ابن أبي الدنيا كتابا سماه من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت يموت ثم يحيا، جل القادر. ويجب أن نربي عقولنا ومداركنا على وعي طلاقة القدرة للقادر المقتدر الذي هو على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه، ولا نجعل من سنته في ترتيب الأسباب حاجبا وحاجزا يحجزنا عن إدراك عظمة قدرته المطلقة، فتأخذنا المألوفات والأسباب فتنسينا المسبب جل جلاله ونجعلها كأنها الحاكمة الفعالة كما تقع فيه عقليات الذين لم يتنوروا بنور الله تبارك وتعالى. وكان في طلب القوم أن يروا الله جهرة استعجال على ما لا يطيقونه، فإن الإنسان في العالم الدنياوي حياته قائمة على ترتيب غير الترتيب الذي يجعله الله تعالى في الآخرة، فهو في هذا العالم له مقاييس لبصره، فبصره إنما ينظر إلى الأجسام والمادة والجهة لا إلى المعنويات. ولقد حدثنا الرب تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإننا من أنفسنا نرى حياتنا ثم ندرك أن الحياة ليست بمجرد هذا القالب والجسد ولكن بروح مبثوثة فيه، إذا انتزعت عنه صار جثة هامدة خامدة وصار رمة. ليست الحياة في أجسادنا وقوالبنا هذه بالقوالب التي نراها ونشهدها، ولكن بما لا نرى، إنه بالروح التي لا نراها. فإذا كنا لا نستطيع في هذا التركيب الخلقي أن نرى سبب حياتنا التي نحياها بروح هي في داخلنا موجودة ولا نستطيع رؤياها، أن أطلب بهذا التكوين الخلقي رؤية الحق الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولكن الله تعالى يجعل شان التركيب للإنسان والتكوين الخلقي في الآخرة مختلف، فكلنا يعلم أننا في الجنة لا نحتاج إلى النوم، وليس كذلك التركيبة في الدنيا. وكلنا يعلم أننا في الجنة لا نحتاج إلى إخراج شيء من فضلات الطعام، وليس هذا لنا في الدنيا. كلنا نعلم أنه لا يحكمنا الزمن في الجنة فنظل شبابا وإن مرت ملايين السنين ومليارات السنين، وليس هذا لنا في الدنيا. إن لنا فيها أن ننعم فلا نبأس أبدا، وأن نشب فلا نهرم أبدا، وأن نحيا فلا نموت أبدا. وأين هذا من تركيبتنا في الدنيا؟ ليس لنا من هذا شيء. فكذلك نسمع في الآخرة ما لا نسمع في الدنيا، ونرى في الآخرة ما لا نرى في الدنيا. وفي سماع القوم أيضا لكلام الله تعالى قبل أن يسألوا الرؤية جهرا تبيين أن من غير الأنبياء من يكرمه الله بسماع كلامه، وغير ما يكون من وحي الإلهام الذي نسمع عنه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ونسمع عنه قول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. غير ذلك سمع القوم كلام الله لموسى، مناجاة موسى لربه ورد الله عليه وأمره ونهيه. الكلام الذي سمعه موسى أسمعهم إياه جل جلاله وتعالى في علاه. في هذا إبعاد أن يفكر أحد في حصر فضل الله تبارك وتعالى في تجليه على عباده بما يشاء، وأن هذا السماع قد يطاق بإذن الله وأمره وفضله، وأنه حكم بهذه التركيبة أن لا تطاق الرؤية في هذا العالم. لكن الإنشاء الآخر في عالم الآخرة يجعل كثيرا من المعنويات في تركيبتنا بمثابة المحسوسات في عالم الدنيا في تركيبتنا الأولى. فنحن نرى الحسنات والسيئات، وهنا لا نراها، ونحن نشم ريح الحسنات والسيئات في الآخرة وهنا لا نشمها، عامتنا كذلك، إلا بشيء من حجاب يكشفه الله تبارك وتعالى لمن شاء، ولكن هذه السنة لعامة الخلق. إذن فالعالم الأخروي التركيبة فيه غير هذا العالم، والخصائص فيه والمقاييس مختلفة تماما عما يكون هنا. ولذا نرى حقائق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى من تفاعل ما يدخل في ملكنا في الجنة مع مجرد خواطرنا، فيصير بمنزلة المحسوسات في الدنيا. الضغط على الزر يوصل إليك كلمة أو صورة أو شيئا من هذه الأمور، مجرد الخاطر يؤثر على الأشجار على الأنهار على الطيور، يكون الطائر ماشيا في جو السماء فيخطر على قلبك أنك تحبه مشويا تأكله، فيقع لك في صحن من ذهب مشويا في الحال بمجرد الخاطر الذي يخطر منك. ما هذه التركيبة؟ ما هذه المقاييس في عالم الآخرة؟ ذلك الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك الشأن البديع العجيب. وهكذا كل ما في الجنة أمر يختلف عن حياة الناس في هذا العالم، قدراتهم وإمكانياتهم، حتى أنه من صفاء الماديات واختراق البصر لتلك الماديات الصافية تلبس المرأة 70 حلة يراها الرجل في النظرة الواحدة حلة بعد حلة إلى ساقها إلى مخ ساقها، هكذا حدثنا رسول الله. فما هذا البصر وما هذا الإدراك الذي لا قرب منه في الدنيا؟ أدنى ثوب يستر ما وراءه، وكيف لا تستر الرجل مخ الساق بلحمها وجلدها؟ ولكن الجلد واللحم والعروق في الآخرة لا تمنع أن ترى كل تلك إلى مخ الساق من فوق 70 حلة على تلك الرجل، فأنت ترى الحلل 70 كلها وترى ما وراءها. إذن فكم من الغيبيات والمعنويات صارت محسوسات كالمحسوسات في الدنيا بالنسبة لعالم الآخرة. ولأجل ذلك لا يمكن أن يتصور في النظر إلى وجه الله شيء من التجسيم ولا من الجهة ولا من الكيف ولا من الحصر، فكل ذلك منفي عن الله أولا وآخرا. جل جلاله ليس كمثله شيء، ولكنها منة من المنن كما أسمعهم كلامه، فيريهم سبحانه وتعالى وجهه الكريم بمعنى من التجلي العظيم فوق تصور العقول الموجودة في هذا العالم. بحق حدثنا عنه نبي الحق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيه أن الصعقة ملازمة عند تجاوز الإنسان لحده وعند شهوده ما لا يطيق، فبمشاهدتهم للنار أو بسماعهم للصيحة أو بإحساسهم بالجنود التي لا قبلهم بها صعقوا، بل وماتوا حتى أحياهم سبحانه وتعالى بعد موتهم. ولقد كنا في العدم أمواتا فأحيانا جل جلاله وتعالى في علا، فنحن في حياة بعد عدم، والعدم أقصى الموت وأشد الموت وأعظم معاني الموت، وبعد هذا التكوين لنا فناء ولنا خروج من هذه الحياة بطابعها كله، كل نفس ذائقة الموت، ولنا بعد ذلك الموت حياة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يتذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كنت عدما أصلا محضا، أفبعد تكوين أول يعجز المكون الأول عن تكوينك أخرى؟ كما بدانا أول خلق نعيده، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقد مر معنا ذكر الشكر من الله وتكرر هنا، وفيه مسامحة الله وعفوه وإذنه للإنسان أن يقوم مقام الشكر وإن تعنت وإن تجرأ. ومن خلال هذه القصص نعلم أيضا منة الله على نبيه المصطفى محمدا، على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، في من اختار له من أصحاب، فقد كانوا على قدم اليقين بمواجهتهم للنور المبين بعيدا عن هذه التعنتات وعن هذه المراجعات. فنعلم أنه ليس في صحب غيره كمثل صحبه صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا على قدم اليقين والإيمان دون أن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى، لكن سمعوا محمدا يقرأ كلام الله، فكانوا على قدم اليقين التام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، كانوا بعيدا عن هذه الشكوك. لم يحكي بعض الصحب الأكرمين ما نازل باله من حالة من الشك بعد أن سمع قارئا يقرأ على غير الحرف الذي سمعه من رسول الله، فرفعه إلى رسول الله فسمع الحرف الثاني فقال هكذا أنزلت، وسمع منه الحرف فقال هكذا أنزلت، قال فنازلني شك ولا ما كنت في أيام الجاهلية. فما كان إلا أن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفسي، ووضع يده على صدري وقرأ فكأني أرى ربي، فكأني أرى ربي، فرفعها وهو على أتم الإيمان واليقين، ولم يقل أرني الله ولا أسمعني كلام الله ولا مراجعة مثل هذه المراجعات. فما أعظم أصحاب الأعظم، ما أعظم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليهم رضوان الله، لا كصحبه صحب ولا كآله آل ولا كأمته أمة، صلوات ربي وسلامه عليه، رزقنا الله حسن متابعة، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. وكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، وكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.